إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول الله عز وجل في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية الكريمة أنزلها الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واقف بعرفة، كما جاء في الصحيحين من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: قال يهودي لعمر: يا عمر، إن في كتابكم آية لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: إني لأعلم أي يوم نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، إنها نزلت يوم جمعة والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة. فاجتمع في نزول هذه الآية عيدان: عيد الجمعة وعيد عرفة. هذه الآية يبين الله عز وجل أنه قد أكمل دينه وأتم نعمته سبحانه وتعالى على عباده. ولهذا لم يعش النبي صلى الله عليه وسلم بعدها إلا يسيرا بعد حجة الوداع، فأكمل الله عز وجل الدين وأتم النعمة ورضي لنا هذا الإسلام، وجعل الله عز وجل هذا الدين العظيم دينا كاملا ودينا شاملا ودينا باقيا إلى قيام الساعة، وجعله سبحانه وتعالى ناسخا للأديان الماضية ومهيمنا عليها، فيا لها من نعمة. ولهذا يقول الله عز وجل ممتنا على عباده المؤمنين: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا الدين العظيم وهذا النبي الكريم الذي أرسله الله عز وجل لهذه الأمة وللجن والإنس بهذه الرسالة العظيمة، اختاره الله وارتضى هذا الإسلام. قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا الدين الذي بين الله عز وجل أنه لا يقبل يوم القيامة من أحد سواه. قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. فدين ارتضاه الله عز وجل، وربنا سبحانه وتعالى أعلم بمصالح عباده وبما ينفعهم وبما يضرهم، ولهذا شرع لهم هذا الإسلام وأرسل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام، وعلم أن هذا الدين يصلح لهذه الأمة على مر عصورها إلى قيام الساعة، فليس بعده دين وليس بعد نبينا صلى الله عليه وسلم نبي، فهو خاتم الأنبياء حتى عيسى عليه السلام يوم أن ينزل في آخر الزمان فإنه يحكم بالإسلام ويكسر الصليب ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام وهو نبي، ومع ذلك يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه النعمة الكبرى التي هي نعمة الإسلام، لا ينال أحد الجنة إلا من طريقها والعمل بها والأخذ لها. ولهذا جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وقد جاء نحوه في الصحيحين عن أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. وإذا قرأت القرآن الكريم وتصفحت سنة النبي عليه الصلاة والسلام لوجدت الأوامر الكثيرة المؤكدة التي فيها الأمر بلزوم الإسلام ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام، والتي فيها البيان أنه لا فلاح للعبد ولا سعادة في الدنيا ولا نجاة في الآخرة إلا بالتمسك بهذا الإسلام. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يردد على مسامع أصحابه في كل خطبه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن هذه هي طريق النجاة، وهذا هو سبيل السلامة، التمسك بهذا الإسلام العظيم الذي أكمله الله عز وجل بموت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولما تمسك الصحابة الكرام بهذا الدين ظاهرا وباطنا في أقوالهم وأفعالهم ومعتقداتهم ومعاملاتهم أكرمهم الله عز وجل، عاشوا حياة طيبة وحياة سعيدة وحياة مطمئنة على قلة ما كانوا يملكونه من الدنيا، ولكنهم كانوا يحملون الإسلام ويعملون بالقرآن ويتابعون النبي عليه الصلاة والسلام، فما أحدثوا بدعا ولا دعوا إلى ضلال ولا اعتقدوا باطلا، وإنما امتثلوا أمر الله عز وجل. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. علموا علم اليقين أنهم إن حادوا عن هذا الطريق وخالفوا أوامر النبي عليه الصلاة والسلام أن في ذلك عطبهم وهلاكهم، فاستسلموا وانقادوا وأطاعوا فحصلوا على خير عظيم، وعاش ذلك المجتمع حياة طيبة، حياة الكرماء، حياة السعداء، حياة المجاهدين، حياة الموحدين، حياة الصالحين، حياة المؤمنين، وخلد التاريخ ذكرهم. وما أجمل تلك التراجم التي نقرأها ونحن نقرأ في سيرة أبي بكر وفي سيرة عمر وفي سيرة عثمان وفي سيرة علي وفي سيرة طلحة والزبير وأبي عبيدة وسعد بن أبي وقاص وخالد بن الوليد وسائر الصحابة الكرام والسادة الأعلام رضي الله عنهم. وكان الإسلام في ذلك الزمن، في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في شدة من التمسك بدين الله تبارك وتعالى، قهر الله أعداءهم ورفع شأنهم وأعلى مكانتهم في وقت قصير وفي زمن محدود. انتشر الإسلام يمنة ويسرة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله زوالي الأرض مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. فمات النبي عليه الصلاة والسلام، والأمر على ذلك، وحصلت بعض العقبات والإرهاصات، فارتد من ارتد من العرب، ومنع الزكاة من منعها، فحصل شيء من التردد عند بعض الصحابة، وثبت أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم علي عناقا. وفي رواية: عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. فاتفق الصحابة وأجمعوا أمرهم واتحدت كلمتهم وجاهدوا أهل الردة، ورجع الأمر إلى حاله، بل ازداد الإسلام ازدهارا وانتشارا وقوة. وهكذا جاء بعده عمر رضي الله عنه، عمر الفاروق الذي فتح الفتوح في المشرق والمغرب، ثم جاء بعده عثمان رضي الله تعالى عنه الذي تستحي منه الملائكة. ثم بدأ أهل الشر في شرهم، وأهل الفتن في فتنهم، وأهل البدع في بدعهم، وأرادوا الدس في الإسلام وفي هذا المنهج العظيم. وكان ذلك ابتداء من قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لما قتل عمر فتح على هذه الأمة شر عظيم، ولهذا فسرت تلك الرؤيا التي أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله، أو ذلك الحديث الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به عمر، كما في حديث حذيفة عن الفتن التي تموج كموج البحار. فلما ألح عمر وسأل عنها قال: إن بينك وبينها بابا مغلقا، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: أيفتح الباب أم يكسر؟ قال: بل يكسر. وكان هذا الباب هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فبدأ الشر وأنصاره ودعاته، ثم آل الأمر إلى قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان. تكالب عليه الخوارج من بلاد مصر وغيرها، وبعض من كان من أهل النفاق والشقاق، حتى قتلوا أمير المؤمنين عثمان بن عفان وقد جاوز 80 من عمره وهو مبشر بالجنة، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من يحفر بئر رومة وله الجنة. فحفرها عثمان. من يجهز جيش العسرة وله الجنة، فجهزه عثمان رضي الله تعالى عنه. ثم بدأت الفتن تزداد والبدع تطغى على أهل الإسلام، فظهرت بدعة الرافضة، وظهرت بدعة الخوارج، وظهرت بدعة القدرية، وجاءت بعدها فكذلك بدعة المرجئة، وانتشرت البدع التي تخالف سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحصل الضعف في هذه الأمة شيئا فشيئا. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام إذ يقول في حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أرضاه: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، إنكم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب أعدائكم ويجعل في قلوبكم الوهن. تنزع المهابة من قلوب أعدائكم ويجعل في قلوبكم الوهن. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي زمن الصحابة الكرام والخلفاء الراشدين، كان اليهود والنصارى، الفرس والروم، وسائر الكفرة ترتعد فرائصهم ويهابون أهل الإسلام، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: ونصرت بالرعب مسيرة شهر، ثم أخذت تلك المهابة ونزعت، فصار المسلمون هم الذين يهابون أعداء الإسلام. ومن أعظم تلك الأسباب أنهم قد أحدثوا في دين الله عز وجل وابتعدوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأخذوا في البدع يمنة ويسرة فوضعوها مكان السنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا خطر عظيم يداهم هذه الأمة، وهو اتخاذ البدع دينا يتعبد العبد به لله تبارك وتعالى مكان سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لو رجعنا إلى ما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام لوجدنا أحاديث كثيرة فيها التحذير من البدع والبعد عنها وبيان أضرارها وعواقبها في الدنيا والآخرة، وما أكثر الذين يقعون فيها بقصد أو بغير قصد. ينبغي أن يكون هذا هو الأساس هذه الآية العظيمة في كل عبادة تقوم بها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله عز وجل قد أتم النعمة، فأي عمل تقوم به وأي عبادة تعمل بها انظر هل هي من شرع الله عز وجل، هل هي من كتاب الله، هل هي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد أكمل دينه وقد أتم نعمته، وإلا فأنت على خطر عظيم. البدعة كما يقول عنها الشاطبي رحمه الله هي طريقة مخترعة في الدين يراد بها المبالغة في التعبد، يراد بها المبالغة في التعمد، تضاهي الطريقة الشرعية. أن يأتي المؤمن بقول أو فعل تعبدا لله عز وجل ولم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وما لم يكن دينا في ذلك الزمن فليس دينا في هذه الأزمان، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ولهذا معاشر المؤمنين، من أحب البدعة وعمل بها ودعا إليها وسار إليها فإنه سيفرط في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقدر بدعته، سيضيع من السنة بقدر البدعة، وسيبغض من السنة بقدر محبته للبدع والمخالفات. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله كما في إغاثة اللهفان: ما اشتغلت القلوب بالبدعة إلا وأبغضت السنة، ما اشتغلت القلوب بالبدعة إلا وأبغضت السنة، لأنه لا يجتمع الحق والباطل في قلب رجل واحد. ولهذا يقول يحيى بن حسان رحمه الله تعالى: ما ابتدع قوم بدعة إلا وأبدلهم الله عز وجل. وقال: ما ابتدع قوم بدعة في الدين إلا ونزع الله عز وجل عنهم من السنة مثلها، ثم لا يردها إليهم إلى يوم القيامة، ثم لا يردها إليهم إلى يوم القيامة. ويقول يحيى بن سنان القطان: ما ابتدع أحد بدعة في الدين إلا وأبغض الحديث، ما ابتدع أحد بدعة في الدين إلا وأبغض الحديث. فهذا معلوم ومشاهد. ولهذا ترى أهل البدع الذين لأجل بدعهم يتجلدون ومن أجلها يناضلون ويناظرون ويخاصمون، يبغضون سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشد من بغض أهل الفجور وأهل المعاصي والخنا، لأنه يتعبد لله تبارك وتعالى. أيها المؤمنون عباد الله، أضرار البدع كثيرة، ولهذا نذكر جملة من هذه الأضرار لنحذر منها. إياك أن تكون على ذلك المذهب الذي يقول صاحبه زيادة الخير خير، هذه مقولة باطلة، فإن زيادة الخير إن كانت مخالفة للكتاب والسنة فإنها ليست بخير بل هي شر. زيادة الخير إن كانت من شرع الله عز وجل فهي خير، وإن كانت مخالفة فهي شر. ولهذا أحب إبليس الرجيم أحب البدع وأحب أهلها، لأنها تبعد العبد عن دين الله عز وجل أشد من بعد المعصية. ولهذا قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله كما في كتاب إغاثة اللهفان، قال البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وجاء عند الإمام الدارمي وابن أبي عاصم في السنة من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا النبي صلى الله عليه وسلم خطا في الأرض، وقال وخط بجانبه خطوطا ثم قال هذا صراط الله، أي هذا الخط الطويل صراط الله، قال وهذه المعترضة سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، فمن أجابهم إليها قذفوه فيها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فالشيطان يحب البدع ويدعو إليها ويرغب الناس فيها. ولهذا تجد بعض الناس إذا وقع في بدعة ربما تحاول معه مرارا، تناقشه تناصحه تراوده تبين له الدليل، ومع ذلك يصر ويأبى ويجادل ويقول أنت على باطل. لكن لو ناقشت صاحب معصية أو فجور ربما يخجل ويستحي ويقول نسأل الله الهداية أو نحو ذلك. فصاحب البدعة يناضل من أجلها ويجادل عليها وربما يدعو إليها بشدة وجلد. البدعة معاشر المؤمنين شر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر وضلال وانحراف. ولهذا في حديث جابر الذي كان يكرره النبي صلى الله عليه وسلم يكرره على الصحابة الذين ما عرفوا البدع، هل سمعتم أن أبا بكر كان عنده بدع، أو أن عمر عنده بدع، أو أن المهاجرين عندهم بدع، أو الأنصار عندهم بدع؟ لا والله. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لخطورة البدع في كل خطبة يقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وجاء عند النسائي وغيره وكل ضلالة في النار. هذا التحذير من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لتعلم أن البدعة شرها عظيم وخطرها كبير على الفرد والمجتمع في الدنيا والآخرة، أضرارها وعواقبها حسية ومعنوية. البدعة تدل صاحبها إلى الزيغ والانحراف. قال الله عز وجل في كتابه الكريم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا وما يذكر إلا أولو الألباب. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الذين سمى الله فاحذروهم، إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فإنهم الذين سمى الله فاحذروهم. وبين الله في هذه الآية أنهم ما اتبعوا المتشابه إلا لأن في قلوبهم زيغ يأتي إلى بعض الآيات فيضرب بعضها ببعض ويحرفها ويؤولها على ما في نفسه من البدعة والضلال، فلا يؤمن بآيات الله عز وجل في باب الأسماء والصفات، وإنما يعطل كمال الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. إذن فالبدعة زيغ وضلال وانحراف. ولهذا في حديث العرباض بن سارية المشهور الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ليس هناك في دين الله عز وجل من المحدثات ما هو هدى وما هو خير وما هو طاعة وما صاحبه مأجور، فالمحدثات في دين الله عز وجل كلها ضلال، كلها انحراف، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. مهما تخيلت، مهما حاولت أن تأتي بعمل صالح وهو يخالف شرع الله عز وجل إلا وقد أتيت بضلال. وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الإحداث في دين الله عز وجل خطره عظيم، الإحداث في أمور الدنيا المباحة للعبد أن يفعل ما يشاء، اصنع بيتك كما تشاء، سيجعل له أبوابا ونوافذ وجدران وألوان وما شئت، لكن هذا في أمور الدنيا. أما في دين الله عز وجل فإنه لا يجوز الإحداث. ولهذا يقول ابن الماجشون نقلا عن الإمام مالك أن من اعتقد أن في دين الله عز وجل بدعة حسنة أو بدعا جائزة فقد اتهم محمدا صلى الله عليه وسلم أنه خان الرسالة، أنه خان الرسالة، لأن الله عز وجل أمره بالبلاغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقد بلغ أتم البلاغ وأوضح أتم الإيضاح. قال عليه الصلاة والسلام: إنه ما من نبي قبلي إلا وكان حقا علي أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم ويحذرهم شر ما يعلمه لهم. تركنا عليه الصلاة والسلام على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، أوضح لنا كل صغير وكبير، حتى كما قال أبو ذر: ما مات النبي صلى الله عليه وسلم وطائر في السماء إلا وقد أخبرنا أو أطلعنا على علم منه، أو كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإذا كان كذلك، إذن فالابتداع في دين الله عز وجل ضلال مبين. واسمع إلى ما جاء عند الإمام الدارمي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أو من حديث أبي موسى الأشعري: خرج أبو موسى إلى بعض مساجد الكوفة فدخل المسجد ورأى الناس في المسجد حلقا حلقا، أو رأى حلقة كبيرة ورأى الناس فيها يسبحون بالحصى، وعندهم رجل يقول: سبحوا مئة، احمدوا مئة، كبروا مئة. فنظر إليهم ابن مسعود أو ابن عباس ابن أبو موسى ولم يقل شيئا، استنكر ذلك في قلبه، ثم رجع إلى ابن مسعود رضي الله عنه وقال إني رأيت في مسجد كذا وكذا ما رأيت، فقال لهم قال له عبد الله بن مسعود هلا قلت لهم يعدوا سيئاتهم فإني ضامن لهم ألا ينقص من حسناتهم شيء، قال إني رأيت هذا الأمر وما أنكرته أو ما رأيت إلا خيرا، فغضب ابن مسعود رضي الله عنه وانطلق إلى ذلك المسجد ودخل متلثما وهم يسبحون بالحصى سبحان الله سبحان الله كما يفعل بعض المبتدعة بتلك السبح التي ربما تجعل على طول تلك الحلقة وكل واحد يمسك بحبة منها ويقول سبحان الله سبحان الله، تكون تلك المسبحة أو السبحة على حجم دائرة الناس الذين في تلك الحلقة. فدخل ابن مسعود رضي الله عنه ووقف في وسط الحلقة وقال لهم يا أيها الناس ما هذا؟ والله ما زالت آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر وثيابه لم تبلى، وقد أحدثتم في دين الله ما أحدثتم. ما قال هذا ذكر هذه عبادة، لا، لأنه إحداث في الدين. قال وقد أحدثتم في دين الله ما أحدثتم، فإما أن تكونوا فقتم أصحاب رسول الله علما أو أنكم جئتم ببدعة ظلما. فقالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير. فقال وكم من مريد للخير لم يدركه، وكم من مريد للخير لم يدركه. قال الراوي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والله لقد رأينا أولئك الذين كانوا يسبحون بالحصى يطاعنون يوم النهروان. ويوم النهروان هو ذلك اليوم التي حصلت فيه المعركة بين الصحابة وبين الخوارج. أولئك تدرجوا في البدع شيئا فشيئا، بدأوا من التسبيح بالحصى ثم صاروا في صف الخوارج يطاعنون أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لتعلم أن البدعة تجر إلى البدعة بل وربما تجر إلى الكفر. ولهذا يقول ابن سيرين رحمه الله كما في كتاب القدر للإمام الفريابي أكثر الناس ردة أهل الأهواء، أكثر الناس ردة أهل الأهواء، لأن صاحب البدعة يعتقد أنه على هدى أنه على صلاح أنه على خير، فلذلك يصر على هذه البدعة ويتطور ويتوسع ويقع فيما هو أعظم، وإذا به يوما بعد يوم يخرج من الإسلام وربما يكفر بالله تبارك وتعالى. ولهذا لعلكم تلاحظون أن من انشق من السنة ومن دعوة أهل السنة ما تمر عليه إلا سنين قليلة وإذا به يتدهور وإذا به يضيع وإذا به ينقض غزله أنكاثا وإذا به يرجع القهقراء، وربما يصل الحال ببعضهم إلى أن يترك الصلاة أو إلى أن يقع في أمور عظام ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأصل ذلك الوقوع في البدعة. ولهذا يقول ابن أبو الزناد رحمه الله إن البدعة إن الباطل أوله يشبه الحق ثم يتوسع العبد قليلا قليلا. أيها المؤمنون عباد الله، من أضرار البدعة وعواقبها أن صاحب البدعة لا يوفق للتوبة إلا أن يشاء الله، وهذه عقوبة عظيمة الذي يرتكب الجرائم قد يأتي يوم من الأيام ويرجع ويتوب، الذي يضيع الصلوات قد يسمع نصيحة فيندم ويرجع، الذي يشرب الخمر ربما يترك شرب الخمر، وهكذا أصحاب الذنوب كثير منهم يرجع إلى الله تبارك وتعالى لأنه يعلم أنه على خطأ، نفسه تؤنبه إذا نصحه ناصح يخجل ويستحي، لكن صاحب البدعة إذا نصحته ربما غضب وربما قال أنت جئت بدين جديد، فمتى يتوب من هذه البدعة وما السبيل إلى الخلاص منها؟ ولهذا جاء عند الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. يا لها من عقوبة عظيمة لو لم يكن إلا أنه يحرم التوبة، يحرم الرجوع إلى الحق، يحرم التمسك بالسنة، بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا انظروا إلى حال الرافضة، أحدهم يقدم للموت وللقتل ومع ذلك لا يزال مصرا على بدعته ولا يزال مصرا على ما هو فيه من الباطل. إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، هذا من أضرارها ومن عواقبها. ومن عواقبها أيضا أن عمل المبتدع مردود عليه، لا ينتفع به ولا يستفيد منه. عمل المبتدع مردود عليه، أي العمل الذي ابتدع في دين الله تبارك وتعالى. ولهذا تجد بعض الناس ربما ينفق أموالا كثيرة وهو يزعم أنها في الخير، وإذا بتلك الأموال تذهب لتعزيز البدع وتشييدها ونشرها وتشجيعها، هذا لا تقبل منه هذه الأموال. وآخر ربما يتعب نفسه ببعض العبادات المخترعة المبتدعة، فيتعب نفسه ليلا ونهارا وربما لا تقبل منه لأنها مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود. وفي صحيح الإمام مسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الأعمال لا تقبل عند الله عز وجل إلا بشرطين أساسيين: الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، والشرط الثاني الموافقة لشريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن فقد يتعب المرء نفسه في هذه الدنيا ببعض العبادات التي هي من البدع والمحدثات وهو لا يستفيد منها، يتعب نفسه وربما ينفق ماله وربما يمشي المسافات البعيدة وربما يسهر ليلة وإلى آخره، وفي آخر المطاف تكون مردودة عليه. فاحذر يا عبد الله، انتبه لعبادتك، انتبه لعقيدتك، انتبه لعملك، انظر أين أنت من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المؤمنون عباد الله، من أضرار البدعة أن صاحبها أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ملعون، ومعنى ملعون إذا كان اللعن من الله عز وجل فمعناه أنه مطرود من رحمة الله، ويا لها من عقوبة. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث علي بن أبي طالب في صحيح الإمام مسلم: لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا. والإحداث في هذا الحديث يراد به إما الإحداث في الدين وإما الجرائم في شؤون الأمة، فالذي يؤوي المبتدع المحدث يكون ملعون، فكيف بالمحدث؟ قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر في الصحيحين: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، والناس أجمعين، كل هذا لأنه أحدث في دين الله تبارك وتعالى. ما أشد هذه العقوبة، ومع ذلك لا يتفكر فيها كثير من الناس، يقعون في البدع، يقال له: يا عبد الله هذه بدعة، قال الرسول كذا، نهى الرسول عن كذا، قال الله عز وجل كذا، وإذا به يصر على بدعته ويستمر عليها ولا يبالي ويعاند، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المبتدعة أخبر الله عز وجل أنهم يوم القيامة يتسود وجوههم، الذين يأتون بالبدع والمحدثات تسود وجوههم يوم القيامة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. جاء عن أبي أمامة عند الإمام أحمد وسنده صحيح أنه لما رأى رؤوس الأزارقة من الخوارج وهم من المبتدعة وقد علقت على باب دمشق بكى أبو أمامة رضي الله عنه وتلا هذه الآية: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. أما ما جاء من حديث عبد الله بن عباس عند الإمام بن جرير أنه قال: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة، فإن سنده ضعيف لا يصح عن عبد الله بن عباس، ولكن يغني عنه ما جاء عن أبي أمامة. فأهل البدعة تسود وجوههم بين يدي الله تبارك وتعالى. بل أعظم من هذا عباد الله أنهم يحرمون الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقد جاء في الصحيح عن جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يصف حوضه المورود الذي آنيته كعدد نجوم السماء: طوله شهر وعرضه شهر، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج، يصب فيه ميزابان من الجنة من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. قال عليه الصلاة والسلام: إني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن. قال: وإذا برجال من أمتي يؤخذ بهم ذات الشمال، يحرمون من الحوض، يمنعون من الشرب منه. قال: فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. جاءوا ببدع، خالفوا ما جاء في القرآن، دعوتهم إلى الخير فوقعوا في الشر. إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أنت يا محمد لا تعلم الغيب، صنعوا أشياء، غيروا، بدلوا، أحدثوا، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فيقول عليه الصلاة والسلام: سحقا سحقا لمن غير وبدل، سحقا سحقا لمن غير وبدل. إذا كانت هذه بعض من عقوبات البدع وأضرارها في الدنيا والآخرة، فيجب علينا عباد الله أن نتمسك بشرع الله وأن نتعلم دين الله عز وجل. فإنه لا يعرف البدع من السنن إلا بالعلم النافع، ولا يعرف أهل البدع من أهل السنن إلا بالعلم النافع. فتفقه في دينك يا عبد الله، تفقه في دينك وحافظ عليه، فإنه رأس مالك، إنه رأس مالك. إنك تعجب من كثير من المسلمين الذين لا يبالون في باب عقيدتهم وفي باب دينهم جاء أم ذهب، فسد أم صلح، وقع في البدعة أو السنة، لا يبالي ولا يسأل ولا يتحرى. وإذا رأيته في باب الدنيا ما أشد حرصه وما أشد اعتناءه، لو أراد أن يبني بيتا فجاء بالبناء وجاء بالمهندس وجاء بالمليس وجاء بالكهربائي، يراقبه مراقبة دقيقة ومراقبة شديدة، لا يرضى أن يغشه البناء في حجر، ولا ذلك المليس في قليل من الإسمنت، ولا ذلك الكهربائي في سلك من الأسلاك، لكنه لا يبالي أن يغش في دينه، أن يغش في عقيدته، أن يغش في عبادته، فلا يتفقه في دين الله عز وجل، ولا يتحرى ولا يسأل أهل العلم، وإنما يمشي، وإذا نصح قال إن الله غفور رحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله غفور رحيم، ولكنه شديد العقاب، لأنه أنزل إلينا الكتاب وبعث إلينا النبي عليه الصلاة والسلام، وأمرنا أن نسلك هذا الصراط، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أمرنا بالتمسك بهذا الدين، وبين لنا أن مخالفته خطر، أن مخالفته ضرر، أن مخالفته عقوبة عاجلة وآجلة. فالله الله عباد الله، حافظوا على دينكم وتفقهوا فيه، فإننا في زمن كثرت فيه الفتن وكثرت فيه البدع وانتشر المبتدع، وكل مبتدع ينسب نفسه إلى الشريعة، وكل مبطل يدعي أنه من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. ولا خلاص لنا إلا أن نتفقه في ديننا، وأن نتعلم كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى نسلم من هذه المزالق، وننجو من هذه المهالك، ونسير على الطريق السوي والصراط المستقيم الذي أراده الله عز وجل منا، فنسلم في الدنيا والآخرة كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا في الحياة الدنيا، وأما في الدار الآخرة فإنه يقول في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يبصرنا وإياكم بدينه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يفقهنا في دينه ويجنبنا الفتن والبدع ما ظهر منها وما بطن. والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم وجزاكم الله.